الحمد لله اللطيف الخبير العليم القدير السميع البصير، شرع للناس أفضل الشرائع في الكمال والتيسير. أحمد ربي وأشكره كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون تقوى من يعلم أن الله يسمعه ويراه ولا يخفى عليه سره ونجواه ويجزيه بعمله في دنياه وأخراه. عباد الله، إن أعظم وصية هي وصية رب العالمين، ثم وصية المرسلين، ثم وصية عباد الله الصالحين. وصية الله تحيا بها القلوب وتزكو بها الأعمال ويرتفع بالعمل بها الإنسان وتصلح بها الحياة ويعظم بها الثواب في دار النعيم المقيم. وأعظم الوصايا في القرآن العظيم هي ثلاث آيات من سورة الأنعام. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية هي الأمر المؤكد والعهد المبرم والعناية بالمعنى العظيم والعناية بالمعنى العظيم وتأكيد فعله. وهؤلاء الثلاث الآيات أنزلها الله بعد الآيات التي ذكر فيها ضلال مشرك العرب وأوهامهم وخرافاتهم وافتراءهم على الله في تحريم بعض الأنعام والحروث والثمار على أنفسهم. فالآية الأولى تقرر توحيد الله تعالى الأصل العظيم الذي يرجع إليه كل أمر ونهي وينبني عليه كل تشريع، وبدون توحيد الله لا ينفع عمل. وتقرر وتؤكد تحريم أنواع الشرك بالله تعالى، الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه. وتوصي الآية بالإحسان بالوالدين، قاعدة الأسرة ومحضن الأجيال ونواة المجتمع. وتحرم الآية العدوان على الطفولة وترعى حقها، والأطفال قوة الأمة. وتنهى الآية عن الفواحش الظاهرة والباطنة ليعم الطهر والعفاف، وتصان الفضيلة وتدفن الرذيلة وتحفظ الحرمات والحقوق. وتقرر الآية حرمة قتل النفس المعصومة الدم ليبتعد المجتمع المسلم من دمار الحروب والثارات وسفك الدماء. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي هلموا وأقبلوا، أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا وظنا ولا وهما، بل أخبركم وحيا من الله وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. لا تدعوا مع ربكم أحدا في السماء ولا في الأرض، قال الله تعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ألا تشركوا به شيئا في دعاء العبادة ولا في دعاء المسألة، ولا تشركوا به شيئا في الذبح والنذر، ولا تشركوا بربكم شيئا في الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة، ولا تشركوا به شيئا في التوكل والرغبة والرهبة والطواف بغير بيته، ولا تشركوا به شيئا في الخشية والخوف والرجاء والسجود والركوع والمحبة والتعظيم، بل اعبدوا ربكم وحده بأنواع العبادة كلها. والنهي عن كل أنواع الشرك في هذه الآية يتضمن الأمر بجميع أنواع عبادة الله تعالى، كما هو منصوص عليه في آيات كثيرة وفي أحاديث أخرى، وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، أي وحرم عليكم، أي وحرم عليكم العقوق وأوصاكم بأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين طاعتهما في غير معصية الله، وإكرامهما وإدخال السرور عليهما ورحمتهما ولين الجانب لهما وعدم التضجر من صحبتهما ومداومة التحمل لهما والقيام بما يصلحهما وحسن مخاطبتهما والدعاء لهما في حياتهما وبعد موتهما وإهداء الأعمال الصالحة المشروعة لهما بعد موتهما وصلة قرابتهما وصلة صديقهما بعد موتهما. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وقد كان بعض المشركين من العرب يقتلون البنات خوف العار، وبعضهم يقتل الولد خوف الإملاق وهو الفقر، فنهى الله عن هذه العادة الشنيعة، وأخبر أنه تعالى متكفل برزق الأولاد والآباء. ومما يدخل في عموم الآية إسقاط الجنين خوفا من النفقة، ومما ينهى عنه استعمال حبوب منع الحمل لأجل ضيق المعيشة، لكن لو كان هناك ضرورة شرعية جاز استعمال منع حبوب الحمل بمقدار هذه الضرورة، كما لو كانت المرأة لا تطيق الحمل والرضاع لسبب ما، أو كان تتابع الحمل بلا مدة زمنية كافية يضرها أو يضر الولد. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش ما عظم قبحه وخبثت حقيقته في العقل والفطرة، واتفقت الشرائع على تحريمه، وقد نص الله تعالى على فحش معاص بعينها، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط. والفواحش أعم من ذلك، فهي المعاصي كلها، والنهي عن قربانها أبلغ من النهي عن فعلها. فالنهي عن قرب المعصية نهي عن أسبابها ومقدماتها والوسائل التي تفضي إليها، ونهي عن تلذذ الخيال بتصورها والاسترسال في الوسواس بها، لأن النفس البشرية قد تضعف عن مقاومة الإغراء بعد التمكن من مقدمات وأسباب المعصية. ولذلك حرم الشرع الخلوة بالأجنبية والمردان ومحادثة النساء، وقوله تعالى: ما ظهر منها وما بطن، أي حرم الله ما أعلن وما أسر من المعاصي، ما هو من أعمال الجوارح المشاهدة وما هو من أعمال القلوب المخبأة المستورة، كالكبر والحسد والغل والخيانة والمكر والخديعة والنفاق وبغض ما أحب الله وحب ما يكرهه الله تعالى. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والنفس التي حرم الله هي نفس المسلم والمعاهد الذي له أمان من الإمام. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وفي الحديث أيضا: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصابه بلح أي أعيا وانقطع وضاق عليه الأمر جدا. ذلكم وصاكم به، عهد إليكم بما تلي عليكم وأمركم به لتحفظوه وتعملوا به لعلكم تعقلون، أي لعلكم تعقلون النافع من الضار، فتعملون بما ينفع وتتركون ما يضر. والحكمة في قوله تعالى لعلكم تعقلون أن مضار هذه المحرمات ومفاسدها يعلم بالعقل لمن تدبر ذلك. والشرع بين تفصيل ومفاسد ومضار هذه المحرمات، فمن منعه عقله عن هذه المحرمات فهو العاقل حقا، ومن لم يمنعه عقله عن هذه المحرمات فهو السفيه الذي لا عقل له. فأي قبح وجرم وذنب أعظم من الشرك بالله تعالى؟ ثم عقوق الوالدين وعمل الفواحش وقتل النفس التي حرم الله. والآية الثانية تقرر التراحم والتعاون والتكافل الاجتماعي بين المسلمين، والحنو والرعاية للضعفاء والقاصرين، وتحرم بخس الحقوق وانتقاصها، وتقرر الوفاء في المعاملات، وتقرر العدل في المبادلات والمعاوضات بلا طغيان بالزيادة ولا بخس بالنقص، وتحرم الجور والظلم في الحكم والشهادة والقول ولو كان على الحبيب والبغير، وتأمر بالعدل والقسط، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي لا تقربوا مال اليتيم إلا بالصفة التي هي خير له، فلا تقربوا ماله إلا بالحفظ لماله وتثميره والعمل على نمائه، فلا تأكلوه ولا تتركوه يتعرض للضياع والنقصان. ووجوب تربية اليتيم وإرشاده ورعايته من باب أولى ليصبح لبنة صالحة في بناء المجتمع. ومعنى حتى يبلغ أشده أي حتى يبلغ الحلم مع الرشد وحسن التصرف، فيدفع إليه حينئذ ماله. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي وحرم بخس الحقوق وعدم الوفاء بالمعاملات. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل والحق بلا نقص. ومثل هذا في الحكم المقاييس: لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها. فمن رحمة الله تعالى أنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو مقدور عليه. وإذا قلتم فاعدلوا أي إذا حكمتم أو إذا شهدتم أو دخلتم بين متنازعين بالإصلاح، أو إذا مدحتم أو قدحتم لغرض شرعي فاعدلوا، إلزموا الحق والقسط في ذلك. ولو كان المحكوم له أو المشهود له أو المشهود عليه أو المصلح له أو الممدوح أو المقدوح فيه ذا قربى، ومثله في هذا البعيد أو البغيض. وبعهد الله أوفوا، عهد الله أمره ونهيه وتشريعه. قال تعالى لبني إسرائيل: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ويتناول عهد الله ما يكون بين طرفين من العقود والعهود المشروعة المباحة، وأضيفت إلى الله تعالى لأن الله أمر بالوفاء بها. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والحكمة في قوله تعالى لعلكم تذكرون أن هذه الوصايا إذا غفل عن رعايتها الإنسان وحياطتها ارتكب محرمها عاقلا أو غير عاقل، وإذا تذكر وجوب حفظها ورعايتها قام بهذه الوصايا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قرأ نافع ومن وافقه بفتح همزة أن والمعنى وحرم عليكم تنكب الصراط المستقيم والميل يمينا أو شمالا عنه، وفرض عليكم لزومه. ويجوز أن تقدر لام التعليل قبل أن ويكون المعنى ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقرأ حمزة والكسائي بكسر همزة إن ويكون الكلام ابتدائيا مستأنفا، أي وإن هذا صراطي مستقيما. والصراط المستقيم هو الإسلام كله، والحكمة في كلمة تتقون أن الثبات على الصراط المستقيم لا يكون إلا للمتقين. وكل آية من هؤلاء الآيات في الوصايا عليها شواهد من القرآن والحديث، لو ذكرتها لطال الكلام أكثر. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الثلاث الآيات. الله أكبر، ما أعظمه من موصٍ، وما أعظمها من وصية، وما أسعد من قام بهذه الوصية. أول هذا الصراط في الدنيا ونهايته الجنة. والعدول عن الصراط المستقيم بالشهوات والدنيا أو بالبدعة أو الكفر والنفاق بدايته في الدنيا ونهايته جهنم والعياذ بالله، فيتردى في الدنيا في شهواته وشقائه، وفي القبر في ظلمته وعذابه، وفي الحشر في جهنم في نار قعرها بعيد وحرها شديد، ولباس أهلها الحديد وطعامهم الزقوم. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولو أن المسلمين حفظوا وصايا الرب وعملوا بها وتدبروا كتاب الله وما فيه من هدى لما ضاع منهم القدس، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكان معراجه وأولى القبلتين. ولكن الكثير منهم ضيعوا وصايا الرب، فجرى عليهم ما جرى على الأمم قبلهم سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديدا. قال كعب الأحبار: والذي نفسي بيده، إن هؤلاء الثلاث الآيات من سورة الأنعام قد افتتحت بها التوراة، وهي الوصايا العشر التي أنزلها الله على موسى صلى الله عليه وسلم وكتبها له في لوحين. وخاتم الأنبياء نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بهذه الوصايا وأكرم أمته بها، فمن عمل بها فاز وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم العلي العظيم، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي النهج القويم. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، إن الله تعالى يقول في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما في الأرض، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا كثيرة، فقال للخط المستقيم: هذا صراط الله المستقيم. وهذه الخطوط عن يمينه وشماله هي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شره، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم بما تشاء يا قوي يا عزيز. اللهم اكف المسلمين مكر أعدائهم، اللهم اكف المسلمين تخطيط أعدائهم يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر من ناوأهم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم وفقه بتوفيقك، اللهم خذ بناصيته للخير يا رب العالمين. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم أصلح بطانته وهيئ له من أمره رشدا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك أن تفك أسر بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فك أسر بيت المقدس يا رب العالمين. اللهم فك أسر بيت المقدس يا رب العالمين، وطهره لذكرك يا أكرم الأكرمين. اللهم طهره لذكرك ولعبادتك.